بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس الأخلاق المذمومة، انطلاقاً من أن الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح، وانطلاقاً من قول سيدنا حذيفة بن اليمان إذ قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الخلق المذموم اليوم هو الابتذاع، أن تأتي في الدين بشيء ليس له أصل، وهذا أخطر شيء يهدد الدين. الأصل في الابتذاع الآية الكريمة: ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. الآن: ورهبانية ابتدعوها، ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، وكثير منهم فاسقون. هذه الآية في سورة الحديد الآية 27. أيها الإخوة، حينما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا، الإتمام عددي والإكمال نوعي، أي أن القضايا التي عالجها الدين تامة عددا، كاملة نوعا، فأية إضافة على الدين تعني ضمنا اتهامه بالنقص، وأي حذف من الدين يعني ضمنا اتهامه بالزيادة. فالدين توقيفي من عند الله، من عند المطلق في كماله، المطلق في علمه، لا يجوز أن نحذف منه ولا أن نزيد عليه. فلما حذفنا منه أصبحنا في مؤخرة الأمم كما ترون، حذفنا منه بعض الفرائض التي تقوينا وتجعل لنا هيبة في العالم، ولما أضفنا عليه ما ليس منه تقاتلنا، حولنا حروب أهلية، بين المتقاتلين قواسم مشتركة 90%، وهم يتقاتلون. إذا أضفنا على الدين ما ليس منه كان بأسنا بيننا، ضعفنا، وإذا حذفنا من الدين ما علم منه بالضرورة أصبحنا في مؤخرة الأمم. أيها الإخوة المؤمنون، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة. لماذا المبتدع لا يتوب والعاصي يتوب؟ المعصية واضحة ليس عليها خلاف، أما المبتدع يتوهم أنه وحده على حق، لذلك لا يتوب. لذلك أهون ألف مرة من أن تقع لا سمح الله بمعصية، من أن تعتقد اعتقادا مبتدعا لا أصل له في الدين. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة. شيء آخر، يقول عليه الصلاة والسلام في بعض خطبه: إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لكن دققوا، البدعة في الدين، هذا الكلام وهذا الوعيد متجه إلى البدعة في الدين. قلت لكم الأصل في العقائد والعبادات الحظر، ولا تشرع عبادة إلا بالدليل القطعي الثبوت والقطعي الدلالة، أما الأشياء الأصل فيها الإباحة، الأشياء الأصل فيها الإباحة، ولا يحرم شيء إلا بالدليل القطعي الثبوت والقطعي الدلالة. نحن في عنا أشياء وفي عنا عبادات، في العبادات الأصل هو الحظر، والأشياء الأصل فيها الإباحة. بالحظر نحتاج إلى دليل لإحداث عبادة جديدة، دليل قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، وبتحريم شيء بالأشياء نحتاج إلى دليل قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. أيها الإخوة، إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا حديث صحيح، المقصود البدعة في الدين. أما أحدثنا تكبير صوت، هذه بدعة في الدنيا لا شيء عليها، أحدثنا تدفئة مركزية، أحدثنا ماء بارد في الصيف، ماء ساخن في الشتاء للوضوء، كل تحسينات الحياة هذه بدع، لكن لا علاقة لها بالتشريع. بالعكس، نحن مطالبون أن نحسن من شروط حياتنا، مطالبون أن نحل مشكلات شبابنا. أي إحداث لشيء جديد لحل مشكلة المسلمين هذا شيء مقبول وجيد. أما إذا قلنا بدعة، المقصود البدعة في الدين. أيها الإخوة، العرباض قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، لازلنا نؤكد أن هذا الدين يجب أن يستمر كما بدأ. أما لو أنه كنهر له ينبوع صافي، والماء في الينبوع عدد زلال، وسار هذا النهر وجاءته روافد من مياه آسنة تراه في المصب أسود اللون، لذلك الآن نحن بحاجة إلى أن نرجع إلى الينابيع. الينابيع الكتاب والسنة، ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا. أيها الإخوة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة: يا رب، أصحابي أمتي، يقال له إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. يعني رقص في المساجد وحضرات وموالد واختلاط ونشاطات وتوسلات وسلوك شركي وادعاء السحر والشعوذة، كلها ضمن إطار إسلامي. لفته خضرة بيقول لك بفك السحر، وقد يكون منحرف وفاسق. كل شيء خلاف ما فعله النبي فهو مرفوض. فلذلك يا ربي أصحابي أصحابي أمتي أمتي، يقال له لا تدري ماذا أحدث بعدك. ففي رواية يقول سحقا سحقا، ويقول عليه الصلاة والسلام ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا. المادية، الاتجاه المادي، يبيع الإنسان دينه بعرض من الدنيا قليل. حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوا متبعا، الجنس ودنيا مؤسرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه. يعني المشكلة أي اختصاص له مرجعية، ما فينا نشق طريق إلا بمهندس تربة يفحص التربة، ما فينا نقوم ببناء إلا بمهندس معماري ومهندس مدني. بأي نشاط من نشاطاتنا في عنا مرجعيات، إلا بالدين كل إنسان هو المرجع الوحيد. لك هي مو صحيحة، هي صعب تطبيقها، الظرف هذا غير، تغير الوضع. من أنت؟ يقولون هذا عندنا غير صالح. فمن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ من تمين؟ أيها الإخوة، إذا رأيتم شحا مطاعا وهوا متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر. الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. أخرجه الإمام الترمذي وأبو داود. نحن ونسأل الله أن ننجو، نحن في أيام الصبر، نحن في أيام أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، نحن في أيام يؤمر بالمنكر وينهى عن المعروف، نحن في أيام لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر. شيء آخر أيها الإخوة، جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وجدوها قليلة، فقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر وأنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد، أرقد نعم، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. في منهج، هذا المنهج وسطي، منهج بيلبي حاجات الجسد وحاجات الروح، بيلبي حاجات الدنيا والآخرة، بيلبي المثل العليا والوقائع الصارخة. منهج الإسلام وسطي، وهو دين الفطرة. أيها الإخوة، شيء آخر، قال أبو إدريس الخولاني إنه سمع حذيفة رضي الله عنه يقول كما قلت في مطلع الدرس، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر. قبل أن تبعث. فجاءنا الله بهذا الخير، جئت أنت مع الرسالة والقرآن، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. قلت: يا رسول الله، وهل بعد ذلك الشر من خير؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، لكن وفيه دخن، في خير بعد الشر، في دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي، ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير الذي فيه دخن من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقلت: يا رسول الله، فما ترى أو فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. يعني الإنسان وحده بيفتي لنفسه، بيلاقي مبررات لتقصيره، بيلاقي مبررات لمعصيته. الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فما تأمرني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تلزم جماعة المسلمين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية أخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أخرجه البخاري ومسلم. يعني هذا الدين توقيفي من عند الله، لا يقبل التعديل ولا التطوير ولا الحذف ولا الإضافة ولا التغيير ولا تغيير المسار ولا التجميد ولا التعطيل. هذا دين توقيفي من عند الله، والله عز وجل خبير عليم، يعلم خصائص النفس البشرية. تقول إنه الدين الآن لا يطبق، كلام مرفوض. في ظروف جديدة الله يعلمها، لأن الله علم ما كان وعلم ما يكون ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. أيها الإخوة، هذه كلها أدلة قوية صارخة من الكتاب والسنة حول أن الدين توقيفي، وأن الدين تام وكامل من حيث العدد تام، من حيث النوعية كامل، وأن أي إضافة عليه تعني اتهامه بالنقص، وأن أي حذف منه يعني اتهامه بالزيادة. الآن نحن أمام أقوال باقة من علماء المسلمين. ميمون ابن مهران رحمه الله تعالى يقول: لا تدخل على السلطان وإن قلت آمره بطاعة. جعفر المنصور قال لأبي حنيفة: يا أبا حنيفة، لو تغشيتنا. قال: ولم أتغشاكم وليس لي عندكم شيء أخافكم عليه، وهل يتغشاكم إلا من خافكم على شيء؟ قال له: إنك إن أكرمتني فتنتني، وإن أزريت بي فتنتني أيضا. ولا تصغين بسمعك إلى هوى، فإنك لا تدري ما يعلق بقلبك منه. تقول: أنا محصن، أنا ما بتأثر، بجلس معهم، لكن أنا متمسك بديني. ما بتقدر. أحيانا مجلس في معصية، المعصية مغرية والمعصية محببة للإنسان، فأنت قوة إرادتك تكون في أن تبتعد عن أسباب المعصية، في أن تدع بينك وبين المعصية هامش أمان، تماما كنهر عميق جدا مخيف، له شاطئ زلق مائل وله شاطئ جاف مستوي. امشي على الشاطئ الجاف المستوي وأنت في أمان، أما إذا اقتربت من الشاطئ الزلق المائل في احتمال السقوط في النهر. إذن ولا تصغين بسمعك إلى هوى فإنك لا تدري ما يعلق بقلبك منه. وفي كثير أدلة وحالات كثيرة جدا من إنسان صاحب الأراذل فأصبح منهم، صاحب من يرتكب المعاصي فأعجبته المعاصي وترك دينه كله. الشيء الثالث، ولا تدخل على امرأة ولو قلت أعلمها كتاب الله، أنه في بين المرأة والرجل في وضع خاص، يعني أنت قد تنظر إلى وردة، قد تنظر إلى حقل أخضر، إلى بحر أزرق، إلى سماء صافية، إلى غابة جميلة، إلى نهر رقراق، كله جميل، بس هذا الجمال ما له علاقة بكيمياء دمك. لكنك إذا نظرت إلى امرأة وملأت عينيك من محاسنها يحدث في دمك تغيير كيماوي، تثار، وهذه الإثارة تستدعي أعمال. فلذلك الإنسان يستطيع أن يكون عفيفاً إذا ابتعد عن أسباب المعصية. من هنا يقول الله عز وجل لا تقربوا الزنا، لأن الزنا شهوة إلى قوة جذب، فيها وهج، أنت إذا اقتربت من أسبابها جذبتك إليها. لذلك إطلاق البصر من أسباب الزنا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. استنبط العلماء أن حفظ الفرج سببه غض البصر. الآن صحبة الأرازل كل حديث عن مغامرات الجنسية، مطالعة كتاب ماجن، متابعة عمل فني إباحي، هذه كلها تقود إلى الزنا. ولو درسنا القضية دراسة علمية لوجدنا أن كل الجرائم الجنسية التي تمت ولا سيما الاغتصاب أساسها إدمان على المشاهد الجنسية. الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول إنما هلك من كان قبلكم حين تشعبت بهم السبل وحادوا عن الطريق فتركوا الآثار وقالوا في الدين برأيهم فضلوا وأضلوا. بالدين ما في رأي شخصي، الدين شيء مصيري متعلق بحياتك الأبدية، متعلق بسعادتك الأبدية. الدين علاقتك معه متعلقة بجنة يدوم نعيمها أو نار لا ينفد عذابها، فما في مجاملة في الدين إطلاقاً. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ابن عمر، دينك دينك إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. الحسن البصري سئل عن الصلاة خلف صاحب البدعة فقال صلي خلفه وعليه بدعته، حتى ما فوت بمتاهات. في إمام، أخي أنت مبتدع، مالك مبتدع، دخلك حرام حلال، شو وضعك؟ قل لي أب ما صلي وراك، مو معقول هيك شيء غير مألوف إطلاقا. في شيء يؤكد وحدة المسلمين، صلي وراء كل إمام ولا يعنيك علاقته بربه، يعنيك أنك صليت وراءه ولك صلاتك وله صلاته. في شيء لطيف يقول الحسن البصري أيضا لن يزال لله نصحاء في الأرض من عباده يعرضون أعمال العباد على كتاب الله، فإذا وافقوه حمدوا الله وإذا خالفوه عرفوا بكتاب الله. نعم، عرفوا هؤلاء الذين اتبعوا أشياء لم تكن مرضية عند الله عز وجل. وقال بعض العلماء ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها. يعني أنت في بدعة، في سنة مقابل لها متروكة، أية بدعة يقابلها سنة متروكة. قال بعضهم البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. من الناس من يدري ويدري أنه يدري فهذا عالم فاتبعوه، من الناس من لا يدري ويدري أنه لا يدري فهذا جاهل فعلمه، لكن الخطر من الناس من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فهذا شيطان فاحذروه. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. قلت هذا المعنى قبل قليل، أنت حينما تبتدع بدعة تؤكد للناس أن في الإسلام نقصا أو زيادة، فجئت أنت ورممت النقص أو حذفت الزيادة. ولا تنسوا مرة ثانية أن هذا الإسلام دين توقيفي من عند الخالق الذي كل أفعاله كمال مطلق. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: من جلس إلى صاحب بدعة فاحذروه. جلس إلى صاحب بدعة، والأمثلة كثيرة جدا. هناك فرقة ضالة تدعي أنه في جاء نبي في آخر الزمان ظهر في الهند، وكانوا أقوياء جدا، الأفكار كلها لا أصل لها في الدين. لذلك قلت قبل حين أن الباطل من الصعب أن نستوعبه، أعمارنا جميعا لا تكفي لاستيعابه، أما يمكن أن نستوعب الحق. الفرق كبير جدا، أن الباطل متعدد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الحق واحد والباطل متعدد، يعني ممكن من نقطتين يمر خط مستقيم واحد، لكن من نقطتين بمر مليون خط منحني ومليون خط منكسر. أعمارنا جميعا لا تكفي لاستيعاب الباطل، لكن العمر الذي أكرمنا الله به يكفي لاستيعاب الحق. استوعب الحق وليكن الحق مقياسا لكل حركاتك وسكناتك. حتى قال بعض العلماء: من زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها. وقال بعض العلماء أيضا: إذا علم الله من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له. يعني صاحب البدعة الذي يأتي في العقيدة أو في العبادة في الدين بشيء لم يفعله رسول الله، يعني ممكن تكون الدعوة إلى الله أساسا تدخل سيخ بجسمك يطلع من محل ثاني، هي طريق الدعوة إلى الله؟ هل فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين. اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. يعني الآن الأكثرية في بعد عن الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. كن مع الأقلية المؤمنة المستقيمة ولا تكن مع الأكثرية الشاردة. من جلس إلى صاحب بدعة لم يعط الحكمة. ومن علامات البلاء أن يكون الرجل صاحب بدعة. أيها الإخوة الكرام، من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. الإمام ذنون المصري رحمه الله تعالى يقول: إنما دخل الفساد على الخلق من ستة أشياء. الأول ضعف النية بعمل الآخرة، والثاني صارت أبدانهم مهيئة لشهواتهم، والثالث غلبهم طول الأمل مع قصر الأجل، والرابع آثروا رضاء المخلوقين على رضاء الله، والخامس اتبعوا أهواءهم ونبذوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، والسادس جعلوا زلات السلف حجة لأنفسهم ودفنوا أكثر مناقبهم. أيها الإخوة، الإمام النووي في شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، قال: هذا الحديث مما ينبغي أن يعتنى بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال على ذلك. ثم هناك بعض أقوال العلماء، أرقى قول بها المعنى، بعضهم قال: العبادات مبناها على الشرع والاتباع. هلا بيعمل زواج صوري حتى تروح على الحج مع محرم، بينعقد عقد شتلي صوري حتى يكون مع محرم تحج معه، ثم يخطر في باله يتزوجها بالحج، ثم يعلم أنها غنية فلا يطلقها. هذا لعب بدين الله. لذلك العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع. فالإسلام مبني على أصلين، أحدهما أو على أصلين أحدهما أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نعبده بالأهواء والبدع. يجب أن نعبد الله كما شرع الله عز وجل. الإنسان أيام بحج بيبدأ برشوة، هي بدعة. بحج بيبدأ تصريح كاذب، هي بدعة. بحج بزواج صوري حتى تروح على الحج تعمل عقد زواج، هي بدعة طبعا. أو بيتدين وبحج، بدعة كمان. أو بحج تهريب، كمان بدعة. هذا الحج عبادة راقية، ما كلفك الله أن تبدأه بمعصية. لكن الآن قال بعض العلماء: القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن. أولا إحباط الأعمال وإن كانت كثيرة، المبتدع عمله محبط. ومن لوازم دعوى عدم كمال الدين، لما أنت بتضيف أو بتحذف معناه الدين غير كامل وغير تام. صاحبه من أعوان الشيطان ومن أعداء الرحمن. أبغض إلى الله عز وجل الابتداع من كثير من المعاصي. وصاحب البدعة لا يرجى له توبة بخلاف أهل المعاصي. وكل البدع ضلال ليس فيها شيء حسن، أنواعها في العقيدة والعبادة، وشرها بدع العقيدة. وفي بدع تركية وفي بدع فعلية، أيام تفعل شيء يعد بدعة، أيام تترك سنة فتركها بدعة. والبدعة اسمها متجدد لا ينقطع ما دام يعمل بها في الأرض. ومن أقرب مداخل الشيطان للإنسان البدع، وتؤدي إلى خلط الحق بالباطل، وعندئذ يحتار الأغرار في التمييز بينهما، وتؤدي إلى نفور من ليس له قدم في فهم الإسلام لكثرة ما يظن من التكاليف. يعني أيام في تكاليف فوق طاقة الإنسان، ففي إنسان ينفر من هذه التكاليف لأنه رآها فوق طاقته، هي كلها بدع. لذلك أيها الإخوة، من الأخلاق المذمومة الابتداع في الدين، والابتداع في الدين مؤداه إلى ضياع معالم الدين، والابتداع بالدين مؤداه إلى سوء الظن بالدين، والابتداع بالدين مؤداه إلى ابتعاد الناس عن هذا المنهج القويم. لذلك عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. والاتباع هو أصل في الدين. قال تعالى: إن أتبعوا إلا ما يوحى إليه. سيد الخلق وحبيب الحق يتبع ما يوحى إليه، فما بالنا نحن أن نخفف هذا الاتباع. أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينقلب هذا الدرس إلى حقائق نعيشها، وإلى سلوك نسلكه، لا أن يبقى كلاما بكلام. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.